باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر القضاء الاصحاح الاول: وكان بعد موت يشوع ان بني اسرائيل سالوا الرب قائلين: من منا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الارض ليده. مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. بنعمه المسيح نبتدي مع بعضينا سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، بالذات الطريقة اللي احنا ماشيين بيها، وهي ان احنا ناخد فكرة عامة عن السفر، حتى لو كنا هنعبر عن السفر عبور سريع، لكن بنحاول بنعمة ربنا ان احنا نشوف النقط الرئيسية اللي في السفر، وفي الوقت نفسه نطلع بدرس روحي يمس حياتنا. تملي أحبائي، لما الواحد بيبتدي سفر جديد بيبقى تملي بداخله ثقة انه بالتأكيد ربنا حيدينا فرحة جديدة، حينور ذهننا الامر جديد، حنتعلم حاجة جديدة عن ربنا، وبالتالي بيبقى الواحد ممتلئ ثقة ان كل معرفة روحية تؤدي الى مزيد من الارتباط بالله، مزيد من التقدم الروحي. فبالاشتياق دوت بنبتدي بنعمة المسيح سفر القضاء. أولا، سفر القضاء كنظرة عامة هو سفر من الأسفار التاريخية. نعرفين أسفار الكتاب المقدس فيه أسفار موسى الخمسة، أسفار الشريعة، بعد كده وراها الأسفار التاريخية. الأسفار التاريخية تبتدي بسفر يشوع، تاني سفر في الأسفار التاريخية هو سفر القضاء. بس في الحقيقة في فرق كبير قوي ما بين سفر يشوع وما بين سفر القضاء. سفر القضاء هنلاحظ أنه هو أكثر الأسفار ظلمة في أسفار الكتاب المقدس، رغم ان هو بيتكلم عن حال الشعب في ارض كنعان. كنا نتوقع ان الشعب بعد ما دخل كنعان يبقى الحال كويس، لكن حنفاجأ في سفر القضاء انه حال الشعب حال فشل وحال عبودية وحال هزيمة وحال انكسار. لكن الحلو في كلمة الله انه وسط الظلمة ديت الله من وقت لآخر ينير في وسط شعبه، عن طريق ان هو ربنا يبعت ليهم قاضي، والقاضي دوت يحول الهزيمة لنصرة، يحول الضعف لقوة. فان كنا سنسير في وادي مظلم، ودي السمة العامة بتاعت سفر القضاء، لكن في وسط هذا الوادي سنجد من وقت لآخر ربنا ينير علينا نحن الجالسين في الظلم. سفر القضاء من اهم الاسفار التاريخية لسبب انه اطول فترة زمنية في الأسفار التاريخية موجودة في سفر القضاء، يعني بيغطي فترة زمنية طويلة أكتر من الفترة مثلا اللي بيغطيها سفر يشوع. بيغطي السفر فترة زمنية صغيرة، أما سفر القضاء بيغطي فترة زمنية طويلة تقارب 400 سنة. الفترة اللي بيغطيها سفر القضاء هي الفترة من موت يشوع لغاية موت شمشون القاضي نمرة 12. يبقى إذا محور سفر القضاء هيحكي لنا تاريخ شعب إسرائيل خلال فترة حكم القضاء، وبالتحديد خلال فترة 12 قاضي من قضاة إسرائيل. ربنا بعت لإسرائيل 14 قاضي، 12 موجودين منهم في سفر القضاء، وآخر 2 قضاء اللي هم عالي وصاموئيل، دول في سفر صاموئيل الأول. أول حاجة يعني إيه كلمة قاضي؟ السفر اسمه سفر القضاء، واللي هيبعتهم ربنا دول اسمهم قضاء. قاضي مش بمفهوم القاضي النهاردة، يعني واحد يقعد يحكم في المحكمة، يعني بكلمة قاضي بذهننا. صح، هو كان له الحق ان يقضي بما يتفق مع شريعة الله، يعني مثلا واحدة زي دبورة كانت تقعد تحت النخلة مثلا قاضية من قضاة اسرائيل، وكان يجي لها الشعب يحتكم اليها في امر يخص الشريعة، فكانت تعلمهم الشريعة بتاعت ربنا تقضي بينهم. لكن في الحقيقة مش ده عمل القاضي الأساسي، لكن العمل الأساسي إن هو يقضي على الأعداء، ينفذ قضاء الله في الأعداء، فعشان كده تسمى قاضي. يبقى قاضي مش علشان هو بيحكم في وسط شعب الله، بقدر ما هو بينزل بالقضاء على أعداء شعب الله، فعشان كده دعية قاضي. طيب هيفرق إيه القاضي من الملك؟ الملك بيقود الشعب ويعمل نصرة للشعب، القاضي بيقود الشعب ويعمل نصرة. في الحقيقة هو هيفرق عن الملك في أكثر من حاجة. الحاجة الأولانية إن الملك موجود طول فترة الملك بتاعه لغاية ما يموت، لكن القاضي بيبقى موجود فترة معينة علشان يتمم مهمة معينة، بعد ما ينتهي من المهمة دي خلاص يتنحى غير الملك. العمل الثاني بتاع القاضي انه يرجع الشعب للعهد مع الله، بعد ما يقضي على الاعداء، بعد ما ينفذ قضاء الله في شعب اعداء اسرائيل، يصالح الشعب بربنا، يجدد العهد ما بين الشعب وما بين الله بالتوبة. ادي معنى كلمة القاضي. زي ما بقول بقى الطابع بتاع السفر، هنجد الحال حال ضعف، حال خزي، حال انكسار في الشعب، بل وفي القضاء نفسه، يعني حتى اللي ربنا استخدمهم علشان يقتص بواسطتهم من أعداء شعب ربنا، حتى القضاء هنجد حياتهم لا تخلو من ضعفات. فإذا كان القاضي اللي المفروض بيقود الشعب هو محتاج من يقوده، يبقى متوقعين الحال هيبقى حال إيه؟ حال في منتهى الضعف، في منتهى التهاون، بعكس الصورة اللي احنا شفناها في سفر يشوع. شفنا في سفر يشوع نصرة وغلبة، وانتهى سفر يشوع ان يشوع بيخير الشعب، تعبدوا ربنا ولا تتركوا ربنا وتعبدوا العبادات الوثنية. فالشعب قال لا، احنا هنعبد ربنا، وكأن الكلمة اللي قالها لهم يشوع كأنها نبوة عن اللي هيحصل، لان هنلاقي انه بعد يشوع للأسف الشعب ما كانش أمين للعهد مع الله، وسريعا محادوا عن ربنا واتجهوا لعبادات الأصنام. فعلشان كده هنجد نقلة كبيرة ما بين سفر يشوع وما بين سفر القضاء. في سفر يشوع في قوة، في سفر القضاء هنجد ضعف. في سفر يشوع في توبة وفي فرحة وفي التصاق بالله، في سفر القضاء نجد خطية وهزيمة وانكسار. يكفي يا أحباء إن إحنا لو بصينا لبداية سفر القضاء ونهايته ندرك الحال. في أول سفر القضاء يقول إن الشعب عملوا الشر في عيني الرب، دي البداية، الشعب عملوا الشر في عيني الرب. طب عارفين يختم بقى سفر القضاء يقول إيه؟ كل واحد عمل ما يحسن في عينيه. يعني الحكاية إيه؟ الحكاية انحضرت أكتر، باظت أكتر. علشان ندرك الانحدار اللي حصل في سفر القضاء، نبص في أول السفر وآخر السفر، هنلاقي في أول السفر بيقولوا إيه؟ من منا يصعد أولا لمحاربة الكنعانيين، ده الحل في الأول. طب آخر سفر القضاء هنسمع من منا يصعد أولا لمحاربة بنيامين، بنيامين ده سبط من أصباط إيه؟ من أصباط إسرائيل. يعني بدوا السفر المفروض إن هم رايحين يحاربوا الأعداء، انتهى بيحاربوا في إيه؟ الأصباط بيحاربوا في بعض. فعلشان كده بقول لكم الطابع العام بتاع سفر القضاء سفر من أكثر الأسفار ظلمة في تاريخ شعب إسرائيل. طيب لو دخلنا جوه السفر شوية وتسألنا مين اللي كاتب السفر، في الحقيقة مفيش حاجة محددة تقول مين اللي كاتب السفر، لكن اليهود مستلمين إن اللي كاتب السفر صموئيل النبي، والتسليم دوت أخدته الكنيسة، وبتعترف بتقبل الكنيسة إن صموئيل هو اللي كاتب السفر. السفر ما فيهوش إشارة واضحة مين اللي كاتب، لكن في إشارة ضمنية في سفر القضاء يقول إيه؟ في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. يعني عايز يقول إنه إيه، نفهم منها إيه؟ واحد بيقول بيحكي القصة، حصل كذا وكذا 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 وكذا، قال في الأيام دي ما كانش في ملك. يبقى اللي بيكتب دوت كانوا أيام في ملك ولا ما كانش في ملك؟ اللي بيكتب أيامه كان في ملوك، يعني احنا دلوقتي عندنا ملك، لكن قال لهم زمان حصل كذا وكذا 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 لما ما كانش عندهم ملك. يبقى دي إشارة انه اللي كاتب كاتب في عهد الملوك، واخدين بالنا ازاي؟ فدي إشارة ضمنية. طبعا احنا عارفين الملوك بدوا على يد مين؟ بدوا على يد صموئيل. فدي إشارة ضمنية انه صموئيل هو اللي كاتب، وكتبه في ايام ما بقى فيه ملوك في إسرائيل. طبعا صموئيل، انا فاكر لما خدنا سفر صموئيل الاول في ابو تلات اخر مرة اتكلمنا عنه كتير، لكن يكفي بس ان احنا نعرف عن صموئيل حاجتين، ان هو اخر القضاء واول الانبياء. اولا اخر القضاء لانه معلمنا بولس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 13 كان بيوعظ حتة اسمها انطاكيا بيسيدية، فبيلخص تاريخ شعب اسرائيل، فقال لهم، بيقول لليهود ان ربنا اعطى الاسرائيل، اعطاهم قضاء حتى صموئيل. يبقى خدوا قضاء قضاء لغاية صموئيل، يبقى صموئيل ده آخر إيه؟ آخر قاضي. معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الثالث العظة اللي وعظها يوم الخمسين قال: وجميع الأنبياء أيضا من صاموئيل فما بعده تنبأوا. جميع الأنبياء أيضا من صاموئيل فما بعده. يبقى هنا القديس بطرس يعتبر صاموئيل أول الإيه؟ أول الأنبياء. طب آخر القضاء مفهومه؟ ربنا بعث 12 قاضي في سفر القضاء وفي اتنين عالي وصاموئيل في سفر صاموئيل الأول، وخلصنا من القضاء ودخلنا في عهد الملوك. فماشي صاموئيل آخر القضاء ماشي. طب يعني إيه صاموئيل أول الأنبياء؟ قبل صاموئيل ما كانش فيه أنبياء؟ لا، كانت فيه أنبياء. يعني مثلا على سبيل المثال ده في بداية الحدوثة خالص: وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم. ده رسالة مين؟ رسالة القديس يهوذا. أخنوخ يعني نعد من آدم، واحد اثنين ثلاثة، الجيل نمرة سبعة أخنوخ. أخنوخ نبي ولا مش نبي؟ تنبأ عن هؤلاء أخنوخ، أهو نبأ هو. موسى، موسى نبي ولا مش نبي؟ نبي. ده قال في سفر التثنية: نبي مثلي يقيم لك الرب من وسط إخواتك. نبي مثلي، موسى تنبأ، نبي طبعا موسى نبي. طب ازاي بطرس بيقول الرسول بيقول انه وجميع الانبياء ايضا من صاموئيل فما بعده؟ طب واللي قبل كده دول ما كانوش انبياء؟ اللي قبل كده كانوا انبياء بس انبياء متفرقه، يبعت نبي ربنا وفتره ما فيش نبي، يبعت نبي وفتره ما فيش نبي، لكن من اول صاموئيل لن ينقطع صوت النبوه في وسط اسرائيل. هيفضل نبي يسلم نبي، نبي يسلم نبي، نبي يسلم نبي، مفيش فترة هتيجي من بعد صاموئيل مفيش أنبياء. هنفضل ماشيين في سلسلة الأنبياء دول، البعض منهم أنبياء أولون ما كانتش ليهم أصفار مكتوبة زي إيليا زي أليشع، لكن كان في أنبياء، وكانت في مدرسة في إسرائيل أقامها صاموئيل اسمها مدرسة الأنبياء. إيه مدرسة الأنبياء دول؟ يعني دول شبان يحبوا ربنا وحبين الحياة مع الله، يتعلموا الشريعة ويتعلموا الترتيل، كأنهم زي كلية إكليريكية، كان من وسطهم ربنا يختار الأنبياء بتوعه. فحنفضل عندنا أنبياء لغاية ملاخي آخر أنبياء العهد القديم، وحينقطع صوت النبوة لمدة 400 سنة، وبعد كده يجي يوحنا المعمدان اللي نقدر نسميه حلقة الاتصال ما بين العهد القديم وما بين الإيه؟ ما بين العهد الجديد. فعلشان كده اعتبر صاموئيل أول الأنبياء. أنا النهاردة هاخد بس مقدمة عن السفر، لكن قبل ما أخد المقدمة لإصحاح واحد واثنين يعني كنظرة عامة للسفر. سفر القضاء طبعا معروفة قصص كتيرة جواه لمعظمنا، يعني قصص القضاء متعلمينها من وإحنا في ابتدائي، يعني نحكي عن شمشون ونحكي عن جدعون ونحكي عن دبورة، فكأحداث سفر إلى حد كبير في ذهننا. فانا عايز اخد يعني درس او درسين روحيين من السفر في العموم، وبعد كده ناخد المقدمة اول اصحاحين. سفر القضاء يا احبائي رغم ان هو فترة ضلمة بيكتزها شعب اسرائيل زي ما شفنا كده في المقدمة وحنشوف لما ندخل في السفر، الا انه سفر الابطال. وسط الضلمة دي في ابطال ظهروا في وسط اسرائيل. عندنا على الاقل 12 بطل اللي هم 12 ايه؟ 12 قاضي. لما حنتأمل في الأبطال دول القضاء حلقين في منتهى الضعف، ضعف في حياتهم الخاصة وضعف في إمكانياتهم. حنلاقي مثلا واحد منهم أعصر، أعصر يعني يستخدم إيده الإيه؟ إيده الشمال. طب يعني إيده الشمال؟ طبعا المعنى الرمزي يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فبقى اليمين رمز للإيه؟ للقوة. طب واحد أعصر يعني مش متمتع بيمين الله، يعني في حال ضعف. طب الأعصر دوت ربنا إيه؟ جعل منه بطل. هنشوف واحد قاتل زي يفتاح ابن زنا، ده مش قاتل بس، يعني مش عايز أقول قتل لكن قدم بنته ذبيحة. لما نوصل في كلام كتير دلوقتي بدأ يقال، لما نوصل نبقى نشوف الموضوع بالتفصيل. يعني ناس ضعيفة. هنلاقي امرأة زي دبورة، والمرأة قال عنها الكتاب الإناء الإيه؟ قديس بطرس قال ساكنين معهن بحسب الفطنة كالإناء الأضعف، ما قالش الإناء الضعيف، لأن الراجل برضو إناء إيه؟ الإناء ده اللي مقصود بيه الإيه؟ الجسد يعني. فزي ما أنا في إناء ضعيف أنتوا برضو في إناء ضعيف. لكن قال عن المرأة في العموم كالأضعف، يعني هو ضعيف بس هي أضعف منه. طبعا ليه أضعف؟ لا مش جسديا، دلوقتي بيلعبوا جمال أجسام ومصارعة وحاجات يعني يعني لا العجب. ما أنت عشان ما بتلعبيش مصارعة. هو في الحقيقة الأضعف من جهة إيه؟ من جهة احتياجات المرأة أكتر من احتياجات الرجل، احتياج نفسي واحتياج عاطفي واحتياج الحماية، احتياجاتها أكتر. طبعا احنا لما بنقول الكلام دوت يعني ايه كله بيقعد يململ، والنهاردة يعني في الايام اللي بقينا احنا فيها ديت. لكن في الحقيقة انا هقول لكم، كان حد بيناقشني في الموضوع ده، ربنا بعت لي في يعني نقطة كده، اللي بيتكلم راح ساكت. تعالوا مثلا واحدة ست أرملة، أرملة يعني جوزها متوفي. تعالوا الأرملة ديت مثلا لما تيجي تاخد قرار مثلا بخصوص جواز بنتها مثلا، تلاقيها في ربكة وفي حيرة شديدة جدا جدا جدا. ايه المشكلة؟ المشكلة ان هي عايزة حد يشاركها في اخذ القرار. هذه ابسط حاجة، مفيش اتنين فينا هيختلفوا عليها. يعني هي مش مهيئة للقيادة. ربنا خلق المرأة كده، خلقها عشان تقاد. ممكن هي تبقى رئيس الجمهورية، ما عندناش اي مشكلة، ممكن المرأة تبقى رئيس الجمهورية وتبقى رئيسة تمام زي الفل، مارجريت تيتشر، رغم ان في دوشة حوالين بنتها ومشوها من البي بي سي بتتابعوا اخبار السياسة. فطبعا هي امرأة حديدية، كانت رئيس وزراء بريطانيا في وقت من الاوقات، ما عندناش اي مشكلة في كده، وممكن تكون اجدع من 100 راجل. بس فيما يخص حياتها هي محتاجة حد يقود. ودي طبيعة المرأة، ممكن تقود الآخرين، لكن هي فيما يخصها هي محتاجة حد يحتويها، حد يقودها، حد يوجهها، فكل أضعف. فرغم هذا نجد أن ربنا استخدم النساء في سفر القضاء كبطلات إيمان. استخدم ربنا أقل الإمكانيات، يعني واحد ماسك منساز بقر، منساز بقر دي يعني خشبة طويلة وفيها حتة مسمار في الآخر. طب ودي يعني يخلص بيها، يغلب بيها الأعداء؟ غلب بيها الأعداء. هنلاقي جدعون مسك جرار يعني زي البلاليس كده، بلاليس فاضي، وراح مخبطهم في بعض، عمل صوت دوي عظيم كأنه في جيش بمدرعات جاي، رغم ان هو استخدم ايه؟ استخدم قلل. شمشون استخدم لحي حمار، يعني فك حمار، حتة عظمة كده بتاع الفك بتاع الحمار، قتل بيها 1000 واحد من الأعداء. طب هم ضعفة وإمكانياتهم ضعيف، كيف صاروا أبطالا؟ إنه مين استلمهم؟ ربنا. وده الدرس اللي عايز يقوله سفر القضاء. الإنسان بطبيعته ضعيف، طب قوة الإنسان في إيه؟ في الالتصاق بربنا. مهما كان الإنسان ضعيف، مهما كانت إمكانياته ضعيفة، إن هو احتمى في اللانهائي يصير في آية تقول إيه؟ كل شيء مستطاع لله. في حد يعترض عليها ديت؟ حدش هتعترض. طب في آية تانية بتقول كل شيء مستطاع للمؤمن. الله، هو طب بصوا بتوع الرياض، كل شيء مستطاع لدى الله، كل شيء مستطاع للمؤمن، اشترك كل مع كل مستطاع، يبقى ايه المؤمن يساوي ربنا. الله، ايه ده؟ لا، ما هو في الحقيقة المؤمن ده تفكه هتلاقي حتتين، مؤمن صفر وربنا جنبه، فبقى ربنا يساوي مين؟ يساوي ربنا. يبقى قوة الإنسان في التصاقه بربنا، هو صفر، لكن لما نحط جنبيه الواحد بقى الصفر ده إيه؟ عشر. طب لا يا ابونا ده أنا صفرين. يا بختك، صفرين بس يبقى جنبيك الواحد، ما هو صفرين وما جنبكش ربنا صغر نفسه وضعفه ويأسه. طب أنا رص أصفار، طيب حط جنبيها الواحد، ليأكل الضعيف الكتاب يقيل بطل أنا، الضعيف يقول أنا بطل، أنا بطل في مين؟ في المسيح. فده الدرس الأول اللي هنطلع بيه من سفر القضاء، إنه رغم الإمكانيات الضعيفة بتاعتنا، رغم أنياتنا الضعيفة، رغم الضعف اللي في حياتنا، لكن إحنا بنتشدد بمين؟ بربنا. الدرس الثاني اللي نطلع بيه من سفر القضاء هو بيكشف لينا إزاي المراحل بتاعة الانحدار في الخطية. أول حاجة يكشفها لنا سفر القضاء زي ما قلت لكم في بداية السفر، يقولوا من منا يصعد أولا لمحاربة الكنعانيين، محارب الأعداء. طب آخر السفر قالوا من منا يصعد لمحاربة بنيامين، يعني بدل ما بينا بنحارب الأعداء بينا بنحارب في إيه؟ في بعضنا. الله، ده ايه الانحدار الشديد اللي احنا وصلناه لدوت؟ الانحدار دوت زي ما قال بولس كثيرون بدوا بالروح. ايام يشوع كان الشعب دوت كله تايب وكله مرتبط بالله وحياة روحية قوية جدا. طب حلو قوي، بدوا حلو، لكن انتهوا ايه؟ انتهوا وحش. كثيرون، بولس الرسول بيقول من النوع دوت، بدوا بالروح. ودي الحتة احبائي يعني نحترز لانفسنا منها. انا بروح الكنيسة وانا بصلي وانا بخدم، جميل جدا حلو، بس المهم انا هكمل ازاي؟ اللي انا فيه دلوقتي حلو قوي، حلو جدا، لكن الشطارة ان انا ايه اكمل كده، لانه ياما ناس بتبتدي بدايات حلوة جدا وتنتهي النهاية ايه؟ النهاية ضعيفة. او العكس، يا ريت نبقى من بتوع العكس، بدوا بضعف، بدوا بالجسد، لكن كملوا بالايه؟ كملوا بالروح. زي امثله كتير، كل الخطاه دول، المراه السامريه بدت بالجسد لكن كملت بالروح. ربنا بيكافئ على البدايه ولا على النهايه؟ على النهايه. طب يا ابونا انا يعني وحش لغايه هذه اللحظه اللي احنا فيها، انا وحش وانا ملخبط وماله؟ نبتدي من دلوقتي بدايه روحيه. ربنا يقول ايه؟ انسى اللي ايه؟ انسى اللي فات، خلاص نبتدي من النهارده. طيب ايه اللي ادى الناس اللي بدت بالروح كملت بالجسد؟ في الحقيقة سفر القضاء قال كذا سبب. السبب الأولاني عدم الطاعة لوصية ربنا، زي ما هنشوف بقى في السفر بالتفصيل. وصية ربنا قالت لهم لما تدخلوا في أرض كنعان تبيدوا الشعوب الوثنية، دي وصية. هم دخلوا قالوا لا، نسيب الشعوب الوثنية دي. البعض قال إيه؟ دول ناس ضعفة مش هيعملوا حاجة، خليهم عبيد عندنا. بعض الأصباط قالت إيه؟ يعني دول ناس نخليهم ناخد منهم جزية ونستفيد منهم. بعض الأصوات تقول لك إيه يعني دول يقعدوا في وسطينا علشان إيه؟ ليه أي حد يجي يبص لنا نقول له بص دول كانوا أصحاب الأرض وإحنا انتصرنا عليهم، يبقى إحنا أقوى من دول. أيا كان السبب، هم في الآخر ما نفذوش وصية مين؟ وصية ربنا. والشعوب اللي هم تركوهم دول هم كانوا سبب في إيه؟ في انكسار إسرائيل. يبقى أول سبب يا أحبائي كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد هو عدم التدقيق في تنفيذ وصية ربنا. ودي مشكلة أحبائي، كل واحد فينا هو قاعد يقيس نفسه عليها. أول ما بدينا نعيش مع ربنا كان الواحد يدقق قوي، وأنا رايح أتناول قاعد أراجع في نفسي، طب أنا عملت حاجة؟ لا، ده أنا زعقت الصبح، طب ده أنا رديت رد وحش، ده أنا جات لي فكرة وحشة، ومدقق جدا 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 قبل ما تقدم للتناول. حلو قوي. بعد يوم، بعد اتنين، بعد شهر، بعد اتنين، بعد سنة، بعد اتنين، بقيت بقى بدخل أتناول إيه؟ مش في التدقيق الأولاني، مش في الحرص الأولاني. الأول أنا كنت مدقق قوي، بعد كده بديت ايه؟ يعني ما بفوت 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 بفوت. كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالايه؟ كملوا بالجسد. الاول لما كان فكري يعني يجي له فكره حسد، فكره غيره، كنت اتضايق من نفسي قوي وبكت نفسي واقدم توبه واروح اعترف بيها. دلوقتي بقيت ايه؟ استبيح لنفسي. يبقى اول سبب في الانحدار عدم التدقيق في تنفيذ الوصيه. يا ريتنا يا احبائي الدقه اللي بنبتدي بيها الطريق الروحي نكمل ايه؟ نكمل بيها. افتكري لما جيتي تسوني في مدارس احد، اول مره قالوا لك تحضري الدرس، بقيت قاعده طول الليل وجايبه في كتب وقاعده اسمع وقاعده اركز واقعد، يمكن قعدت ماما بص ماما انا هقعدك وهشرح الدرس، ما اعرفش جايز بعض منكم عمل كده وجايز ما عملتوش، انا هقعد ماما هشرح الدرس وانت ايه شوفي كده انا هقول صح ولا هقول غلط مثلا يعني، او اي صوره يعني مش لازم بنفس المنظر ده. طيب بعد بقى ما قعدنا فتره في الخدمه خلاص بقى احنا الحكايه بقت عادي بقى ايه الصبح بعد ما انا نازله مدارس احد ايه وريني كده المنهج النهارده الدرس كده، طب ماشي بسيط، ما ممكن انا جاي في السكه فكر لي في كلمتين وايه، ولا يمكن وانا واقفه على باب الاسره ايه تسوني والموضوع عن ايه النهارده قولي لي بس انت ما انا يعني ايه انا شخصيه يعني ادخل اقول يعني إيه؟ طبعا ادي إيه اول نقطه احب انه تدقيقنا وحرصنا بدأ إيه؟ بدأ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية سبب الانحدار الاختلاط بالشعوب الوثنية. الناس الوثنيين دول الأول ما كانش في علاقة ما بيننا وما بينهم، إحنا شعب الله وإحنا مفرزين، لما سيبنا الناس دول يقعدوا في وسطينا في وسط كنعان بدينا نتعلم منهم. الله، أنتوا بتلبسوا إيه؟ أنتوا بتفكروا إزاي؟ أنتوا مخكوا في إيه؟ أنتوا اهتماماتكوا إيه؟ بدت الاهتمامات بتاعة الناس الوثنية دي إيه؟ تدخل جوه الشعب. الاختلاط بالأمم النهاردة بمعنى الاختلاط بالخطاة. المعاشرات الرياضية تفسد الأخلاق الجيدة. عارفين بولس قال الآية دي على إيه؟ قال إنه كان في كنيسة كورنثوس المسيحيين مؤمنين بالقيامة كعقيدة إيمانية، راحوا في وسط الناس الوثنيين، الناس الوثنيين قالوا يا عم لا في القيامة ولا حاجة، فبدوا المؤمنين في كنيسة كورنثوس يقول لك ما فيش قيامة. جبتوا منين الفكر دوت؟ ده من معاشرة الناس الإيه؟ بأي جسد يقومون؟ قعدوا يقولوا كده، إيه لا إيه يعني إيه يقوم؟ واحد مات وراح للتراب، يقوم إزاي؟ جابوا منين الأفكار الإيمانية الغلط بسبب مخالطة الوثنيين؟ إحنا أفكار إيمانية بتدخل لنا غلط، أفكار إيمانية بتدخل لنا غلط، ياما للأسف يا أحبائي ناس متربية في الكنيسة. إيه أبونا أنا معمول لي عمل علشان ما أتجوز، أنا معمول لي عمل علشان ما أخلفش، إيه ده؟ يعني إيه الكلام دوت؟ حياتنا في إيدنا الله يا أحبائي. جبنا الأفكار ديت منين؟ بسبب مخالطة ناس غير مؤمنين؟ وأقصد بناس غير مؤمنين يعني هنا ناس ما لهمش علاقة بربنا، أو حتى لهم علاقة سطحية بالكنيسة لكن مش بيحيا حياة الإيمان، فبنتشكك. مش بس من الناحية الإيمانية لكن من الناحية السلوكية، لما نخالط أهل العالم يا أحبائي اهتمامات الناس اللي برا غيرنا يا أحبائي. إحنا الاهتمامات بتاعتنا دي لو أهل العالم يسمعوها يقولوا أنتوا الناس مخوكوا تعبان، زي ما قال فرعون لموسى لماذا هذا الاتلاف؟ ايه اللي انتوا بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا صحتكم وبتضيعوا شبابكم؟ ايه اللي انتوا بتاخدوه انتوا من القعده في الكنيسه ومن حضور اجتماعات ومن ايه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ ليه؟ العالم له فكر تاني، العالم له اتجاه تاني، العالم له مبادئ تاني. لما بنخالط العالم يا احبائي المبادئ دي بتدخل جوانا، بقت اهتماماتنا لا انا بتروش دلوقتي مش عارف بايه وايه وايه وايه، ها مركب تعبيرهم يعني. اللي كان زمان انا كنت اتروش بالايه؟ بالقداس وبالوعظة وبكلمة ربنا، هي دي بهجتي وهي دي فرحتي، وانا مش عايز غير كده، وانا ما اعرفش حاجة في الدنيا غير كده، انا ما اعرفش. لكن الواحد كل ما يبتدي يشوف العالم، ما اكيد حاجة في العالم حتى ايه؟ هتزغل العينين الواحد. طب انا هشوف العالم ده منين؟ من معشة الاشرار؟ لا عم كويس ان انا ما اعرفش. لما ما بنعرفش، لسه في اب كاهن جاي من انجلترا، فكنا قاعدين نحكي يعني عن الحال هناك والحال هنا. بقول له يعني الى حد ما مصر مقفوله شويه، طبعا دلوقتي في النت و بس احنا بنتكلم على القاعده العريضه في الشعب المصري، يعتبر مجتمعنا مقفول لازال. فالبروده اللي موجوده بره يعني اهو هي هتجيلنا وهتدخل، بس هي الحكايه بس بتاخد وقت اكتر. ليه؟ لان لازال لسه المجتمع بتاعنا ايه؟ مقفول. يعني بيحكيني انه في ابتدائي بيعلموا الحاجات عن الجنس مثلا، ابتدائي سن ابتدائي. طب احنا القفلة اللي عندنا دي في مصر شوية يعني، طب دي خير وبركة يعني، كويس ان الواحد ما يعرفش الشر بدري او تحفظ الواحد. فمخالطة الوثنيين دي بتأدي لإيه؟ بتأدي لانحدار. السبب الثالث، يبقى انحرفنا عن الوصية، بدينا نخالط الوثنيين، بدينا نعبد الأصنام. ايه بقى الحاجات اللي انا بقيت عن وصية ربنا اللي هي الصور اللي بيبعدني عن الأشرار، وبديت انا وهم زي بعضين، فبديت اسمع هم بيعملوا ايه وبيهتموا بايه وبيفكروا بايه وبيحبوا بايه واهدافهم ايه. ودي خطورة الميديا او يعني السينما بوجه عام مثلا، ايه بتفتح عيننا احبائي على حياة اخرى، على عالم اخر. طب انا لا، طب وانا ليه ما عايش كده يعني زي اللي عايشين دول اللي انا بشوفهم مثلا في افلام السينما مثلا؟ لا طب انا عايز اعيش العيشة ديت، عايز ابقى عايشة في الجو دوت. طب اللي ما بيشوفش الحاجات دي ده موفر على نفسه حرب رهيبة جدا، مريح دماغه. يبقى الوصية الصور، انا كسرت الوصية، اندمجت مع الامم، فبدأت اعرف فكرهم، اعرف حلاقي حاجة من عندهم بدأت ايه تعجبني. كل واحد بقى بيلاقي له حاجة، كل واحد بيلاقي له حاجة. اللي يلاقي له مثلا يعني ايه اللعب على المشاعر والعواطف، ايه ماشي في السكة دي. اللي يلاقي اللعب على المال والغنى وبتاع، ماشي في السكة دي. اللي يلاقي اللعب على القوة والعضلات والفتوانة والواحد ياخد حقه بدراعه، ماشي في السكة دي. اللي يلاقي كل واحد بقى بيلاقي له ايه بما يتناسب مع شخصيته مع طباعه مع حياته. فالحاجة اللي انا شفتها دي بقيت عبد لي، عايز ابقى كده، عايز اعيش العيشة دي. ادي عبادة الاصنام. فتكون النتيجة نمرة 4، كل واحد عمل ما يحسن فيه بمزاجه بقى. انا الحكاية دي عجباني، انا العيشة دي تبسطني، انا الفكر ده يريحني. انا كل في الاول كنا ماشيين بوصية ربنا، وصلنا بقينا ماشيين كل واحد بيعمل ايه بحسب مرأة عينيه باللي تعجبه. هذه يا احبائي الدرس الاساسي أو الدرسين الأساسيين اللي بدور حولهم سفر القضاء كله. الإنسان الضعيف اللي إمكانياته ضعيفة هو بطل إن ارتبط بالله. أدي الدرس الأول. الدرس الثاني لنحذر الانحدار. الانحدار سببه عدم التدقيق في تنفيذ الوصية، الاختلاط بالأمم، بنلاقي حاجات من عند الأمم تعجبنا نبتدي نسلب بإيه؟ بفكر. تسمع بقى الفلسفة، وإيه يعني كلام ربنا؟ وإيه يعني الست تغطي رأسها؟ وإيه يعني مش عارف المرأة كالأضعف؟ وإيه يعني مش عارف الإيه؟ وتفضل بقى الإيه الفلسفات والأراء، ما خلاص ما بقت وصية ربنا مش مالية إيه؟ مش مالية فكر الواحد، بقيت ببص بتوع العالم بيعملوا إيه وعايزين نعمل زيهم. هدخل في السفر عشان أخد أول إصحاحين كده في عجالة سريعة. الإصحاح 1 و2 نقدر نسميه مقدمة للسفر. إصحاح 1 و2 ممكن نسميه مقدمة للسفر. السماء فيهم عدم الطاعة، السماء فيهم الاستقلال عن الله، هذه المقدمة. بعد كده الإصحاح 3 لغاية 16، وده القسم الرئيسي في السفر، قصص القضاء اللي هيحكيها هنلاقيها كلها بتدور حوالين العبودية والهزيمة، الانكسار والهزيمة، أو نتائج إصحاح 1 و2. إصحاح 1 و2 الاستقلال عن الله، طب النتيجة من إصحاح 3 لغاية 16 انكسار وهزيمة. نختم السفر بختام للسفر، الإصحاح 17 لغاية 21، نسميه الانحلال أو نسميه الحالة الداخلية للقلب. النهاردة بنعمة المسيح هاخد أول إصحاحين اللي هما عدم الطاعة أو الاستقلال عن الله. أول ملحوظة هنلاحظها في الإصحاح الأولاني، الحالة العامة للشعب. أيام يشوع كانوا الـ 12 سبت بيحاربوا مع بعض كواحدة واحدة. هنلاقي في سفر القضاء كل سبت يطلع يحارب لإيه؟ لوحده، أو بكترها سبتين يتعاونوا مع بعض. دي ضعف ولا قوة؟ ضعف ولا قوة ديت؟ ضعف. إيه الضعف اللي فيها؟ بدل ما في عمل بروح الجماعة بروح الوحدة بقى في روح إيه؟ انقسام. طب أحبائي، مش دي مشكلة إحنا بنعاني منها في الكنيسة؟ صعب إنه العمل يتعمل بروح الوحدة بروح الجماعة. سهل قوي إنه على مستوى كل أسرة نعمل نشاط كويس قوي، وبالتأكيد ده اللي بيحصل. كل أسرة تلاقيها مهتمة تصوني بالأسرة بتاعتها، جميل جدا. طب تعالوا لما تبقى في حاجة على مستوى الخدمة كلها، عمل مشترك زي النادي مثلا لما بنبقى في فترة الصيف، من أضعف الخدمات اللي في الخدمة خدمة النادي. ليه؟ أصل في حاجة ما تخصش الأسرة، فبتلاقي كل خادم يبتدي إيه؟ يبتدي ينسحب. تعالوا هنعمل رحلة للأسرة، تلاقي عدد الخدمات أكتر من عدد الولاد. حلو، ما بقولش وحش، بس تعالي بقى نعمل حاجة على مستوى الخدمة كلها. بقول لكم زي النادي ما فيش خدمات بيجوا. دي ايه محورها يا احبائي؟ دي شوية روح انفرادية، ما فيش روح الايه، ما فيش روح الجماعة، فيها حتة زاد شوية. انا لما بعمل عمل يخص اسرتي يعني ده يخص الاسرة بتاعتي، وبرضو ببقى يعني انا في الصورة برضو ببقى شاعر بشيء من الرضا ان انا يعني بعمل نشاط في الاسرة. حلو يا احبائي، مش وحش. بس لما باجي بعمل على مستوى الخدمة كلها، العمل مش واضح انه منسوب ليا قوي، او مش منسوب لأسرتي قوي، او الثمرة مش بالكامل في الأسرة دي، ثمرة على مستوى الخدمة، فبحس انه لا ليش جعب الموضوع ده. فدي شوية شيء من الضعف. كل ما عارفين الباب اللي بيسمى يعني باب النبوات، يعني هو مش باب نبوات ولا حاجة في الحقيقة، دي كلها اللي في داري السوريان يعني مش نبوات ولا حاجة على فكرة، دي مجرد أشكال معمارية زخرفية طول عمرها الكنيسة بتستخدمها، بس يعني البعض حاول يفلسفها نبوات وأجيال ليأكل. رغم أنه العمل الباب أنا على يقين كامل أن الرجل كان يقصد لا بيتنبأ ولا إيه ولا دويله، إنما الباب الأخير الصف الأخير إيه لا قبل الصليب الكامل، الصلبان إيه كل صليب ليه كل صليب لوحده. الأول كانوا 6 صلبان 6 كراسي، وبعد كده بدت بقى ايه كل ايه صليب صليب صليب، يعني علامه ان الكنائس بدت ايه بدت تتفرق. في الحقيقه ديت السمه اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، فدي علامه من علامات الايه الضعف. طب السؤال بقى، في وسط الضعف ده ربنا يشتغل؟ بصوا بقى احبائي، ايه 2، فقال الرب ليهوذا يصعد ووزع قد دفعت الارض بيده، فقال يهوذا لشمعون اخيه اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين فأصعد أنا أيضا في قرعتك. يعني ربنا قال لي يهوذا روح حارب، فجي يهوذا قال لا أنا مش هطلع لوحدي، فقال لشمعون سبت تاني، لأن يوسف ويهوذا وشمعون إخوات من نفس الأم، قال له تعالى حارب إيه حارب معي أسأل. دي ضعف، حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ إيه رأيكم أنتم؟ ربنا قال لي يهوذا روح يهوذا حارب،
يهوذا قال انا مش هطلع لوحدي، انا هاخد شمعون معايا. واتفق مع شمعون قال له تيجي تحارب معايا وفي الحرب بتاعتك اطلع انا احارب ايه؟ احارب معاك. ايه رايكم، دي حاجه حلوه ولا حاجه مش كويسه؟ انتوا يعني بحسب فكركم. انا واخد النهارده حته صغيره عشان يعني نفسي يعني ايه ناخد وندي مع بعضينا، يعني بلاش الخصومه اللي ما بيني وما بينكم دي. إيه حاجه حلوه يعني، انت فكروا يعني حاجه اهي، اديني بحكي لكم. ربنا قال يهوذا روح اعمل المشوار الفلاني، يهوذا قال انا مش هروح لوحدي، يا فلان تيجي معايا واجي انا معاك في المشوار بتاعك. حلوه ولا وحشه؟ حلوه. طب خايفه ليه؟ حلوه حلو، التعاون حلو. احنا لسه بنقول يعني روح الانفراديه دي مش تمام. نقدر نقول ان هي حلوه لو هي بتتعمل بروح، ان انا حريص على الشركه وعلى الوحده وعلى عمل بروح الجماعه. لكن تبقى وحشه لو انا يعني شاعر في نفسي بالضعف، انا محتاج حد ايه؟ حد يسند، رغم ان ربنا مديني وعد روح حارب وهتغلب. لا انا برضو يعني الوعد بتاع ربنا ده مش مطمني قوي، انا عايز حد يجي معايا، دي هتخليني مطمن ايه اكتر. يبقى دي فيها عدم ايمان ولا ما فيهاش عدم ايمان؟ يعني ربنا بيقول لي انا معاك، اي ماشي، بس يعني لو تسوني تيجي معايا هبقى مرتاح اكتر. يبقى معنى كده ان انا اتكالي على تسوني اكتر من اتكالي على مين؟ على ربنا. يبقى دي عدم ايمان. شفنا ديت في مين؟ مين ربنا جاي يبعته للخدمه وقال له انا ما اروحش لوحدي؟ موسى. برافو موسى. لما ربنا جاي يبعته في سفر الخروج قال له لا انا ما اروحش لوحدي، قال له طب روح خد معاك مين؟ هارون. اول ما قال له خد هارون قال له ايه؟ قال له ماشي. هارون ده جاب المشاكل لموسى ولا ما جابش المشاكل؟ هو اللي جاب المشاكل لموسى. يعني كان ربنا بيقول مش انا قلت لك روح لوحدك؟ مش معنى هذا احبائي ان ده ضد التعاون، لكن لما التعاون يبقى بروح الشركه حلو، لكن تعاون بروح انه ايه؟ اصل انا مش مطمن كفايه لوعد ربنا، لكن انا هطمن لما اشوف حد معايا. دي فيها ايه؟ فيها شك، فيها عدم ايمان. طيب تعالوا ليهوذا دوت، بصوا هقرا لكم ايتين عن يهوذا لما طلع يحارب. الايه 10، وصار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، راح يحارب ناس ساكنه في حبرون، وكان اسم حبرون قبل قريه اربع، وبعد كده لما خدوها اليهود سموها حبرون. والايه 11 يقول وصار من هناك على سكان دابير، قريه ثانيه اسمها دابير، واسم دابير قبل صفر او صفر، في بعض الاماكن السين مفتوحه وفي بعض الاماكن مقصوره ليكن، لكن هي معناها يهوذا معناها حمد. بصوا الدرس الحلو، راح يحارب حاجه اسمها حبرون، حبرون معناها شركه، وخد بلد تاني اسمها صفر، وصفر معناها كتاب. عايزين نربط دول ببعض. يهوذا الانسان اللي عايش في حياه الحمد، في حياه الشكر، في حياه الفرح. كلنا نشتهي ان احنا نحيا في حياه ايه؟ حياه فرح. يهوذا اياك يحمد اخوتك، يهوذا معناها حمد. طب نجيب منين حياه الشكر؟ نجيب منين حياه الرضا؟ نجيب منين حياه الفرح؟ من الاسمين اللي بعد كده، حبرون يعني شركه وصفر يعني كتاب. ايه مين بقى لاحظها؟ نعمل شركة مع الله، دي كلمة عامة. صفر يعني كتاب، الكتاب اللي هو الايه؟ ايه الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه؟ لما بنقول الكتاب نقصد كتاب الجغرافيا، الكتاب المقدس. يبقى لما نعمل شركة مع الكتاب المقدس هو ده اللي يولد فينا حياة الايه؟ حياة الحمد والفرح. خدوا بقى ده مبدأ احبائي، صدقوني 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 ما هندوق فرحة إلا من خلال الكتاب المقدس. صدقوني ما في حاجة في الدنيا بتفرح، بقول لكم بمنتهى الصدق. يعني ممكن الواحد يجيب حاجة جديدة يفرح بيها يومين وخلاص، ما بقتش ليها أي بهجة. طب سفر القضاء ده إحنا بناخده للمرة من الأسفار اللي هي يعني 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 اتقرت كتير واتسمعت كتير واتشرحت كتير، لكن كل مرة بنقرأ السفر بنجد فيها فرحة جديدة، بهجة جديدة، نور جديد. في حاجة في الدنيا كده؟ أنا عايز أسأل سؤال. تعالي أنت النهاردة هاتي مثلا تشيرت كده جديد فرحانة بيه بتموتي، بعد يوم اتنين شهر اتنين خلاص هترمى في البيت ومش طايق أبص في وشه. أي حاجة في الدنيا كده؟ أكلة معينة، ياه ده أنا بموت في الأكلة ديت. قريت عن واحد دكتور يعني في مؤتمر كده انه يعني ازاي يقتلع العاده، فطلع له واحد قال له انا بحب الشوكولاته ومش ممكن حد يخليني اكره الشوكولاته. قال له طب تعمل اللي انا بقوله لك في الاربع ايام بتوع المؤتمر دول وانا هخليك تنسى حاجه اسمها شوكولاته. قال له ماشي. قال له بس اسمع كلام. قال له اوكي. اول يوم قال له تفطر شوكولاته. قال له اوي. الغدا قال له تتغدى شوكولاته. وماله ده جميل جدا. طب العشاء قال له شوكولاته. قال له ده انت كده كتر خير، ده انت بتبسطني كده. طب ده هو ده اللي انا بحبه. قال له طب ماشي خلينا بس مع بعضين. تاني يوم الفطار شوكولاته. وماله غدا تاني يوم ايه شوكولاته. قال له طيب. العشاء بتاع تاني يوم ايه؟ قال له شوكولاته. طيب تالت يوم ما تقوليش شوكولاته. قال له لا شوكولاته. رابع يوم طلع من دي قصه دي حكاها طبيب نفسي انا مش بألف قصص. طلع بعد الاربع ايام دول مش طايق اسم حاجه اسمها شوكولاته. ايه اللي حصل؟ صدقوني هو كده يعني. طبعا هو كان بيحكي مبدا في النفس بس انا مش ده مجالنا يعني. ادي اي حاجه بنحبها يا احبائي بعد فتره مهما كانت حلوه صدقوني بصدق امام المسيح ما في سفر الواحد يمسكه الا لما كل مره يلاقي فيه حاجه بتفرح الواحد، نور جديد، فرحه جديد. هو ده اللي بيفرح بقى، مش اللي هيفرح الهدوم ولا اللي هيفرح الشقه جديده ولا اللي هيفرح عيشه جديده ولا بلا. صدقوني يا اخواتي ما ده اللي هيفرح. كل ده فرح وقتي. طب انا عايز حاجه ابقى فرحانه بيها على طول ما تقدمش. نعمل شركه مع الكتاب المقدس، حبرون وسفر ويهوذا. يهوذا حمد. يجي منين الحمد؟ ان احنا نعمل حبرون مع سفر، نعمل شركه مع الكتاب المقدس، شركه. طيب نقطة تانية في يهوذا الآية 12 لغاية الآية 15 يقول إيه؟ فقال كالب الذي يضرب قرية صفر ويأخذها أعطيها عكسة ابنتي امرأة. كالب قال جماعة اللي هيدخل يضرب القرية ديت هجوزه مين؟ عكسة بنتي. فأخذها عصنيائيل ابن قناز أخو كالب الأصغر منه. جه واحد اسمه عصنيائيل راح غلب قرية صفر فرح متجوز مين؟ عكس. فأعطاه عكس ابنته امرأة، وكان عند دخولها انها غرته بطلب حقل من ابيها. لما جت بقى يوم الفرح قالت له بص بقى انت تروح تاخد من ابويا ايه؟ حتة حقل. فنزلت عن الحمار فقال لها كالب مالك؟ فقالت له اعطيني بركة لانك اعطيتني ارض الجنوب، انت اديتني الحقل. طب والحقل دوت علشان يثمر محتاج ايه؟ مية. فاعطيني ينابيع ماء. فاعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى. تعالوا نبص المعاني الكلمات نطلع منها بدرس جميل جدا. عكسة معناها خلخال. عارفين الخلخال؟ بيلبسوه فين الخلخال دوت؟ في رجليهم. طب الرجل تملي في الكتاب المقدس الشرع للإيه؟ الرجل يعني بنمشي بيها. يبقى السلوك. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. إيه يعني؟ يعني نمشي بكلام الإيه؟ الانجيل. فخلخال في الرجل يعني ايه؟ سلوك في الوصيه. طيب النفس اللي بتسلك في الوصيه ديت عكسه ارتبطت بواحد اسمه عصنيائيل. عصنيائيل معناها اسد الله او معناها قوه الله. مين الاسد بتاع ربنا؟ مين الاسد اللي بعته ربنا؟ الاسد الخارج من سبط يهوذا ربنا يسوع. مين قوه الله؟ المسيح هو قوه الله. يبقى لما النفس تسلك في الوصية ترتبط بمين؟ بالمسيح. تكون النتيجة انها تاخد حقل. الحقل يعني الثمر. يعني يبتدي الثمر الروحي يظهر في ايه؟ يظهر في حياته. يبقى اسلك في الوصية. الوصية تعمل لي شركة ارتباط بالمسيح. تكون النتيجة ان ابتدي اثمر. طب الارض علشان تثمر محتاجة مية. المية في الكتاب المقدس رمز الايه؟ للروح القدس. الينابيع العليا والينابيع السفلى. الروح القدس يدينا ينابيع عليا وينابيع سفلى. ينابيع عليا يعني ايه؟ يعني روح قدس واحنا على الارض يدوقنا حلاوة السماء، يدوقنا فرحة السماء، يدوقنا بهجة السماء. دي ينابيع عليا. ويدينا برضو ينابيع سفلى حاجات واحنا على الارض تبتدي ثمر الروح يظهر في حياتنا هنا. تبتدي يبقى فينا محبة، يبقى فينا سلام، يبقى فينا طول أناة. يبقى تاني نفس اسمها عكسة يعني خلخال، يعني تسلك في الوصية. السلوك في الوصية يعمل شركة مع عصنيائيل المسيح. عشان كده قال اللي يحبني يحفظ ايه؟ وصاياي. بحفظ ربنا وانا مش سالك في الوصية وما بحبهوش. محبة الله يعني السلوك في الوصية. طب لما تبقى ليا شركة مع المسيح أبتدي أثمر الحقل. طب الثمر ده بيجي منين؟ بيجي من المية، الروح القدس. يديني إيه الروح القدس؟ هنا على الأرض يبتدي يملاني من السلام، يملاني من الفرح، يملاني من طولة الأناة، من العفة، من الوداعة، من الصلاح. طب ويديني كمان يا نبي عليا إن روح القدس وأنا هنا على الأرض يدوقني الجو بتاع السماء. يعني في وقت صلاة، في وقت قاعدة مع ربنا، أبتدي أحس بدرجة من الصفاء، السلام بنحسها في أوقات الصلاة ولو لفترة، بدرجة من الفرح، أحس أنا فرحان فرحان. يعني ما حصلتش مرة كده واحد يعني كان عايز يسقف كده وهو يعني واقف يصلي، أو وهو قاعد مع ربنا، أو يحس إن قلبه كده حيفط منه. من بتحصل معنا أحبائي، بالتأكيد كلنا بتحصل معنا، ولو على إيه؟ ولو على فترات. دي ايه دي؟ ده جزء من الفرحة اللي احنا هنعيش عليها، نعيش بها فين؟ في السماء. ملحوظة تاني حلوة في الإصحاح 16، يقول في الإصحاح الأول الآية 16، يقول وبنوا القيني. القيني ده اللي هو حمى موسى، اللي هو يسرون. بصوا بيقول ايه، صعدوا من مدينة النخل. حد يعني كده بمعرفته في الكتاب المقدس يعرف مدينة النخل دي اللي هي ايه؟ ايه المدينة اللي في كتابه كده اسمها مدينة النخل؟ أريحة. أريحة اسمها مدينة النخل لأن أريحة مشهورة بالإيه؟ بالنخل. يبقى بنو القيني دول صعدوا منين؟ من أريحة، مع بني يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوب عراد، وذهبوا وسكنوا مع الشعب. يعني دول سابوا أريحة وراحوا سكنوا مع مين؟ مع الشعب. حلوة ولا وحشة ديت؟ سابوا أريحة. طب أريحة حلوة ولا وحشة؟ يعني ما يعني نص نص، يعني لا حلوة ولا وحشة. لا أريحة وحش، لأن ربنا قال نحرق أريحة، وملعون يشوع قال اللي يقوم ويبني أريحة. وقلت لكم مرة في وعظة كاملة قبل كده أن أريحة دي رمز للإيه؟ للعالم. إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة وقع باللصوص، فأريحة في الكتاب المقدس رمز للعالم. طب دول سابوا أريحة وراحوا سكنوا مع شعب ربنا، دول نازل من أورشليم لأريحة ولا صاعد من أريحة لأورشليم؟ صاعد. يبقى ده حلو ولا وحش؟ حلو. يبقى كل نفس لازالت تستوطن أريحة، لازالت متعلقة بالعالم. ان تركت أريحة وسكنت في وسط شعب الله، هي دي الايه؟ هي دي التوبة. طيب ده سبت. في سبت تاني اسمه سبت بنيامين. بصوا هقرا لكم آية، الآية 21، يقول ايه؟ وبنو بنيامين لم يطردوا اليابوسيين سكان الأرض، فسكن اليابوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. دي حتة خطيرة جدا. بنيامين معناها إيه؟ إحنا كل الكلام النهاردة في معنى الأسماء، بناخد درس من المعنى. بنيامين معناها إيه؟ ابن اليمين. بنيامين معناها ابن اليمين. ابن اليمين دوت رمز لمين؟ مين اللي جالس عن يمين الآب؟ سيد المسيح. فبنيامين ده السبط اللي يشير لقوة المسيح، لسيادة المسيح، لعظمة المسيح، لأنه بنيامين ده سبط مشهور قوي بقوته في الحرب. فالمفروض سبط بنيامين ده يرمز لقوة المسيح. طب المشكلة أن بنيامين ده عمل إيه؟ سكن مع اليابوسيون، واليابوسيون الذين يدسون. طب بيدوسوا ايه دول؟ ناس تدوس كلمة ربنا، ناس تدوس كلمة ربنا. لما انا اسكن معاهم، لما انا ارتبط بيهم، ناس ما توقرش كلمة الله، ناس ما تطوعش كلمة ربنا، ناس كلمة ربنا مش هي اللي يقود حياتهم. بيدوسوا اليابوسين الدائسون اللي هم بيدوسوا على كلمة ربنا. لو انا سكنت معاهم هتكون السيادة للمسيح ابن اليمين؟ هتكون القوة للمسيح ابن اليمين؟ لا طبعا. يبقى علشان اتمتع بسيادة المسيح على حياتي لازم انفصل عن مين؟ اللي بيدوسوا على كلمة ايه؟ كلمة ربنا. يبقى لازم في حياتي يا احبائي لما اختار ناس ارتبط بيهم، اختار ناس كلمة الانجيل هي اللي تحكم سلوكهم. دول هيخلوا المسيح يسود على حياتي. لو انا مثلا بنت او ولد، طبعا لو بنت بكلم بنت مصاحبة بنت، وولد مصاحب ولد. لا لو البنت وبعد كده مصاحبة تفتكروا ان انا بشجع الصحوبية. لا احنا بنتكلم على بنت بتصاحب بنت. ايه انا حسلك سلوك معين، ليه أصله يعني كلمة ربنا قالت ما ينفعش كده. لو اللي أنا صاحبتي اللي أنا ماشية معها من اليابوسيين من اللي بيدوسوا كلمة ربنا تقولك إيه الكلام ده، احنا النهاردة دلوقتي بقينا مودرن ولازم ولازم ولازم، والبنت لازم تتصاحب ولازم تعرف ونتجوز إزاي، ودي بس مجرد صداقة بريئة. ناس بتدوس على كلمة الله. طب تكون النتيجة لو أنا مشيت بكلامها هل هتبقى السيادة في حياتي للمسيح؟ لا. يبقى عايزين أحبائي تبقى السيادة القيادة في حياتنا للمسيح هو اللي يسود علينا، يبقى لازم ننفصل عن اليابوسيين اللي هم بيدوسوا كلمة ربنا. طيب نشوف حاجة تانية عن يوسف في الآية 22، قصة لطيفة خالص أنا هقراها وهقول لكم الدرس اللي فيها، بس نسمع وإحنا بنقراها عشان نفهم القصة. وصعد بيت يوسف أيضا إلى بيت إيل والرب معه، واستكشف بيت يوسف عن بيت إيل، وكان اسم المدينة قبل لوز، قبل ما يروحوا يحاربوها طلع واحد يستكشف يتجسس المدينة. فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة فقالوا له أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروف، عرفنا البلد دي نعرف نهاجمها منين وإحنا هنعمل معك معروف. فأراه مدخل المدينة فضربوا المدينة بحد السيف، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوه. الرجل ده ساعدهم في دخول المدينة، فبعد ما دخلوا المدينة راحوا إيه ممشين الرجل. فانطلق الرجل إلى أرض الحثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز، وهو اسمها إلى هذا اليوم. فمين القصة؟ يوسف طلع يحارب بلد اسمها لوز، فرحوا لقوا رجل طلع من المدينة قالوا له تعالى يا عم قل لنا المدينة دي نعرف نهجمها منين، وإحنا لما نهجم المدينة دي هنعمل معاك معروف هنستحييك. فالرجل أرشدهم إزاي يهجموا على المدينة، دخلوا المدينة وغلبوها وراحوا مطلعين الرجل حي. الرجل راح طالع بنى مدينة جديدة وسماها على اسم المدينة القديمة اللي هي ايه لوز. القصة دي مش شبه قصة سمعناها قبل كده؟ عايزين ندخل مدينة وجبنا جواسيس وحد ساعد الجواسيس واستحيينا رحاب، جميل جدا نفس القصة. طب ليه هنا ما قالش اسم الراجل؟ قال لك رجل، وهناك قال اسم المرأة رحاب. لما ما يذكرش الاسم يبقى ده شخص لا يستحق ان يذكر اسمه في كتاب الله. طب ليه ما استحقش الراجل دوت ان اسمه يذكر؟ ده عمل معروف مع شعب اسرائيل زي رحاب بالظبط. ايه المشكلة اللي في حياة الراجل دوت؟ ايه الحاجة الوحشة؟ انه بعد ما دخلهم المدينة سكن معاهم ايه؟ خليكم معايا، سكن معاهم ولا سابهم؟ طب رحاب لما دخلتهم المدينة سكنت معاهم ولا سابتهم؟ سكنت معهم. يبقى رحاب أرشدتهم للدخول للمدينة وسكنت في وسط إسرائيل ومن نهج المسيح. الرجل ده أرشدهم لدخول المدينة لكن ما رضاش يسكن إيه معهم، فلم يستحق أن يذكر فيه في كتاب الله اسمه. طب جميل جدا، الأوحش من كده بقى، الرجل دوت لما طلع بنى لنفسه مدينة على اسم المدينة الإيه القديم. يعني هو طلع من لوز لكن لوز فين؟ في مخ. فبعد ما لوز القديمة اتهدت هو احيا لوز مرة ايه مرة تانية. ايه ما تعلمناش حاجة دي يا احبائي؟ الحكاية ديت واحد ساب حاجة وحش وطلع، طب كويس، بس هو طلع والحاجة الوحشة دي في ايه فطلع برة راح بنيها مرة ايه مرة تانية. ايه ما فيهاش درس دي كده لينا؟ ما نفهمش منها حاجة؟ حطوا ايديهم على خدهم ولا كأننا بنقول في اللوغاريتمات. يعني ممكن واحد يترك لوز، يترك الخطية، طب جميل جدا جميل جدا، وطلع بره بس بيحمل بداخله الايه الخطية فيحييها مرة ايه مرة تانية. انا كنت في الخطية وسبت الخطية بس طلع في شوية افكار انا متمسكة بيها، في عادات انا متمسكة بيها، في علاقات انا متمسكة بيها، فبعد ما طلعت طب حلو خالص، لكن للأسف الحاجات الوحشة اللي عايشة جوايا أنا أحيطها مرة إيه مرة أخرى. يبقى إذن ممكن نترك الخطية يا أحبائي لكن إيه تظل الخطية إيه فين؟ جو. إحنا سيبنا المكان، إحنا سيبنا المكان الوحش أو العلاقة الوحشة أو، لكن طلعنا طب حلو جميل جدا، بس رغم هذا لم يستحق أن يذكر اسمه في الكتاب لأنه طالع لكن الحاجة الوحشة لسه فين؟ لسه فيك. هي درجة إن توقفنا عندها وحش، لكن إن كانت دي درجة إن إحنا نقطع الخطية تماما يبقى جميل جدا. يعني أنا في الخطية طب بعت بس لسه ابونا برضو ايه فكري ميال للخطيئة. طب معلش حبيبي نجاهد تاني. طب ان ظلينا عايشين مع ربنا والفكر ان كانت لوز لا تزال بداخلنا, لا في خطورة, في خطورة خطيرة جدا, ممكن نرتد مرة تاني نبني لوز دي تاني. لكن ان كانت مرحلة في حياتنا سيبنا الخطيئة لكن بنصارع ضد الافكار دي لغاية ما نقضي عليها تماما, يبقى ده هنا الايه الضمان. لكن طلعت والافكار لسه جوايا, هنا في ايه في خطور. فاهمين الدرس ده يا احبابي ولا كلام صعب؟ يبقى الراجل خرج من لوز لكنه يحمل لوز بايه بداخل, لذلك لم يستحق ان يذكر اسمه في الكتاب المقدس ده. انا يعني مش عارف انا كاني بتكلم يعني في ايه في نظريه اينشتاين مفهوم. طب مش لازم تتجاوبوا معايا بس يعني قولوا لي فاهمين بس عشان انا بس ضميري يرتاح. هزوا راسكم كده بس الحمد لله. طيب هنكتفي بهذا الاصحاح الثاني بس هقول لكم فيه ايه واحده ويبقى خلص. اول ايه في الاصحاح الثاني يقول ايه؟ صعد ملاك الرب, ملاك الرب ده السيد المسيح, من الجلجال الى بوكيم. الجلجال ده كان المركز الاساسي ايام يشوع. الجلجال معناها دحرجه الخطيه. المركز الأساسي اللي هنسمع عنه في سفر القضاء مش الجلجال, بوكيم. طب بوكيم معناها البكاء, يبقى نتوقع السماء. يشوع السماء الجلجال, الجلجال يعني دحرجة الايه الخطيئة, يعني الحاجة الوحشة عملنا فيها ايه دحرجناها. دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ ديت حاجة حلوة. عشان في يشوع كان المركز في الجلجال دحرجة الخطيئة, فأيام يشوع كان في نصرة وفرح. طب حلو قوي. طب سفر القضاء المركز الرئيسي فين؟ بوكيم. بوكيم معناها ايه؟ بوكا. ليه هنلاقي السماء بتاعت سفر القضاء البوكا؟ لان سايبين سكان الارض ساكنين فين؟ في وسطنا. فالسؤال, انتوا ساكنين في الجلجال ولا ساكنين في بوكيم؟ ابونا احنا ساكنين في محرم بيل الجلجال. ساكنين في الجلجال يعني دحرجة الخطية, يعني بندحرج الخطية عننا, حلو يبقى هنعيش في فرح وفي نصر. لكن ساكنين في بوكيم يعني وسط شعوب الارض, يبقى انا اتوقع العيشه كلها ايه دموع وبكاء. لا, اللي يعرج اللي يعرج بين الجلجال وبوكيم ده يقول له انا مسمع انا اتقيات من فم, يا الجلجال يا ايه يا بوكيم. بوكيم سببها الخطيه. طب الحال ايه؟ الحال نحول بوكيم لجلجال, ندحرج عننا الخطيه, نبتدي نعيش في إيه؟ نعيش في فرح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.